تيسر بها أمورنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عوراتنا وتعلمنا بها ما ينفعنا وتنفعنا بما علمتنا وتزيدنا علما وتحسن أحوالنا في الأمور كلها وتختم لنا بالصالحات بها ببركته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سنته وعلى ملته متخلقين بأخلاقه الكريمة بتوفيقك ومنك وفضلك يا رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم نتكلم في بقية باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. وقلنا أن الشعر حكمه حكم موضوعه، حسنه حسن وقبيحه قبيح، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن قاس التمثيل على الشعر فقد بان أن هذا القياس قياس فاسد، والتمثيل حرام قطعا ولا يقاس على الشعر. فلا يقال أن التمثيل كالشعر حسب موضوعه حسنه حسن وقبيحه قبيح، بل التمثيل فيه مفاسد كثيرة وضحنا نبذة منها في الجلسة الماضية بتفصيل، وهناك تفصيل أكثر وأدلة تحريم التمثيل تصل إلى أكثر من 40 دليلا على أن التمثيل مطلقا حرام بكافة أنواعه، سواء كان تمثيل شخصيات تاريخية أو أولياء أو صالحين أو فاسقين أو مطلق الروايات أو مطلق التمثيل الهزلي أو الدراما أو كل هذه الأشياء مطلقا حرام، ووضحنا ذلك بالتفصيل في الجلسة السابقة. إلغي الخارج. اسأل الشيخ كده. ألغينا الخارجي مظبوط كده مظبوط. صفينا اثنين وشغلنا واحد. الحديث الثالث في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، يقول الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي. جندب وجندب بفتح الدال وضمها لغتان مشهورتان. ابن سفيان البجلي نسبة لبجيلة قبيلة، وهو صحابي أنصاري. قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت. أصبع فيها تسع لغات بتثليث الهمزة وتثليث الباء. يعني ايه تثليث الهمزة؟ لما تقرأ في الكتاب يعني يجوز أن تضم أو تفتح أو تكسر الهمزة، هذه معنى تثليث الهمزة، يعني تحتمل الثلاث احتمالات الفتح والكسر والضم، فتقول أصبع أصبع إصبع تنفع. وبتثليث الباء أيضا، والباء ممكن تبقى مفتوحة وممكن تبقى مضمومة وممكن تبقى مكسورة، تسع لغات، فلما تعمل الاحتمالات كلها تطلع تسع احتمالات، والعشرة أسبوع يبقى فيها عشر لغات، ممكن تقول أسبوع ممكن تقول أصبع 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 وهكذا تكسر وتفتح، كل دي لغة صحيحة. أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان أصبع قدم النبي، يعني حجر سقط على قدم النبي، قيل في إحدى الغزوات، هل هي غزوة بدر غزوة أحد أو الخندق، يعني ربما. فلما أصاب هذا الحجر أصبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدميت، فنظر إليها يحدثها متمثلا بشعر ابن رواحة، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. كأنه يهون على أصبعه ويهون على نفسه آلام الجرح، فيذكر نفسه بقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وابن رواحة، سيدنا عبد الله بن رواحة ده مات في غزوة مؤتة، وقال هذا الشعر في غزوة مؤتة. بقيت الشعر بيقول: هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلي فموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تمنيت قد لقيت، إن تفعلي بفعلهما هديت. اللي هم القائدين اللي قبلين اللي هم إيه استشهدوا في مؤتة، لما مسك الراية قال الشعر ده يقوي نفسه. يعني بيقول يعني لو انت ما متش، لو ما تقتلتش برضه هتموت. فالحكاية بسيطة، كأنه بيحدث نفسه ألا تجزع. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب ابن عبد الله البجلي نحوه، يعني بنفس الحديث السابق. أما يقول لك نحوه غير أما يقول لك مثله، مثله بنفس الألفاظ، ونحوه يعني إيه في نفس الموضوع لكن بألفاظ مختلفة، دي معنى نحو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب الصحابي المشهور قال: قال له رجل من التابعين بيسأله: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ يقصد يوم حنين. يوم حنين دي كانت غزوة مش سهلة، كان عدد الكفار أكثر من 20,000، وعدد المسلمين حوالي 10,000، والمسلمين كان داخل في العدد الكبير ده مسلمي فتح، مسلمي الفتح اللي هم كانوا لسه داخلين في الإسلام جديد، فضعاف الإسلام لم يحسن إسلامهم بعد ولم يتمرسوا على الجهاد بعد، وكانت بعد فتح مكة غزوة حنين. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير ممن دخل في الإسلام بعد الفتح، اللي هم الطلقاء، يسموهم الطلقاء اللي هم أسلموا بعد الفتح لقول النبي: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهوازن اللي هي القبيلة اللي هي حاربت النبي صلى الله عليه وسلم في حنين كانت قبيلة مشهورة بالرمي، معروفة في وسط العرب كده ان هم ناس بينشنوا تمام، كان اما يرمي السهم هو السهم البني آدم على طول، مفيش ما يخيبش، فكانوا مشهورين بهذا. فشوف 20,000، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي حنين. وادي حنين ده بعد عرفة، بعد عرفات كده بحاجة بسيطة، وادي كده منخفض تل، وهم وقفوا مستنيين المسلمين يجوا في المنخفض، وهم واقفين الناس بقى بتعرف تنشن، ضربوا النبل كأن يعني مطرة من النبل. فطبعا الجيش كله لما خد النبل ده تقهقر سرعان الناس، وثبت النبي ومن معه من الصحابة الأوائل القدامى، والباقي كله تقهقر. فهو بيقول له: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، تلقتهم هوازن بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي وكان أخوه من الرضاعة، وكان أسلم لسه في الفتح لكن ثبته، ابن عم النبي أسلم وثبته، وكان سيدنا العباس ماسك باللجام الناحية الثانية برضه ثبت بالرغم انه كان حديث اسلام، وابو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب اخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى فقه إجابة سيدنا البراء عشان تفهم مواضع الكلام تمشي ازاي. هو بيسأله ويقول له أفررتم، فالكلام هنا متعلق بالصحابة، فلما أراد أن وقد يفر الصحابة ومعهم النبي، بس هو يمكن يكون مكسوف بيسأل هل كمان النبي فر، بس هو بيلمح. فلما أجاب، أجاب ازاي بقى؟ قال والله حلف بغير استحلاف، دي أول حاجة لتأكيد الكلام، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش ما فر، لأن الفرار كلمة قبيحة، حتى ولو نفيت القبيح عن النبي اختار الكلمة التي هي أقل قبح. شوف الأدب مع النبي، هو حينفي الفرار، حينفي القبيح، فما اختارش حتى في النفي اللفظ القبيح، اختار اللفظ اللي يوهم معنى مباح، لأن التولية قد تكون مباح، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، إنما الفرار قبيح على طول. فشوف هنا بقى التأدب الصحابة عندما يتكلمون عن النبي تفهم، إنما الناس اللي تتكلم على الأنبياء بألفاظ ما تلقش، دول الناس ما تعلموش الأدب وما عندهمش الحس اللغوي، لم يتعلم الأدب أساسا مع الأنبياء والأولياء والصالحين الكبار، وما عندوش الحس اللغوي، لكن الصحابة عندهم الاثنين، الأدب والفهم اللغوي. فلما سألوا أفررتم، كنت أنت لو سألت السؤال ده تقول ما فر رسول الله خلاص صح، لكن هو لا، إحساسه بقى باللغة وإحساسه بعظمة النبي الاثنين تفاعلوا فيه، فطلعوا اللفظ الثاني اللي هو يكون أقل قبحا بالرغم أنه حينفيه، فما بالك اللي يثبت الجهل للنبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يجوا، يعني أنا قريت لبعض الناس اللي بيكتبوا يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ما تفعله أمته بعد وفاته، وينسب الجهل للنبي، ما يليقش، قول لا يعلم مثلا، عايز تقول المعنى قوله بطريقة حلوة، وإن كان هو الكلام ده خطأ، النبي ربنا بيعلمه أحوال أمتي بعد وفاته، لكن هو ماشي ضد الحكاية دي ويقول لك يجهل، يا أخي قول لا يعلم، يعني تعلم الأدب مع النبي. يجوا مثلا يقول وهل يجوز الاجتهاد في حق النبي؟ مذاهب، منهم من لم يجوز الاجتهاد في حق النبي لعدم الحاجة لذلك لوجود الوحي، ومنهم من جوز اجتهاد النبي، والذين جوزوا اجتهاد النبي منهم من قال هو مجتهد ولا يخطئ، ومنهم من قال أنه يحتمل أن يخطئ، ما يليقش كلام بيتكتب كده في الأصول، ما يليقش تقول يخطئ حتى ولو حسن فيها، لكن ممكن تقول ويمكن أن يكون اجتهاده خلاف الأولى فيصوبه الوحي، تبقى كلمة حلوة كأن النبي اختار وهناك أولى، اختار مباحا وهناك أولى، تبقى كلام حلو. يبقى الإنسان يتعلم لما يتكلم في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وجناب كل عظيم وهو أعظم العظماء صلى الله عليه وسلم من الخلق، يبقى لازم يختار اللفظ المناسب، لأنه مش بيتكلم على واحد عادي، ده ربك سبحانه وتعالى وهو رب العالمين بكماله وعظمته وجلاله، كان يخاطب جميع الأنبياء بأسمائهم المجردة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، يا آدم اسكن أنت وزوجك، وهكذا كل الأنبياء، ما قالش ولا مرة يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، علشان يبين لك بس إيه المقامات المتفاوتة. ده ربك، تأدب بأدب الله، بلاش تتأدب بأدب خلق الله. وعشان كده تاخد بالك لا تنسب الجهل للنبي، لا يليق حتى ولو كنت في المباحث الفقهية المختلفة، ولا تنسب عدم العلم له صلى الله عليه وسلم، ولا جواز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم، ولا الفرار لا عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده شوف سيدنا البراء قال ايه، والله ما ولى، مع ان السؤال أفررتم فراره، فاختار اللفظ الثاني. والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى معناه من باب أولى الصحابة اللي حواليه ما ولتش برضه، يعني اللي فر بقى هم صراعان الناس اللي هم كانوا إيه، كانوا حديثي إسلام وحديثي عهد بالجهاد، ولسه الإسلام لم يستقر في قلوبهم، وفاهمين إن هم دخلوا مع النبي بقى عشان الغنائم والحاجات دي، وبعدين خرجوا للجهاد بصوا لقى الحكاية جد رجعوا. ولكن ولى سرعان الناس، أو سرعان الناس بسكون الراء لغة قليلة، واللغة المشهورة هي فتح الراء مع فتح السين، سرعان الناس. تلقتهم هوازن بالنبل، والنبل اللي هي الرماح، النبل اللي هي الحاجة اللي بتبقى في القوس كده نبلة تطلع فيه. وكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الواو هنا واو الحال مش واو العطف، واو الحال. ورسول الله يعني وكان حال النبي حال سرعان الناس وفرارهم على بغلته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يركب البغلة في حرب، هي البغلة مناسبة للحرب يا جماعة، ده البغلة ده حيوان جبان ما ينفعش، بخلاف الفرس. البغل معروف ان هو اولا اخلاقه معروفة للناس اللي في الارياف يعرف، اذا كان في جلبة كتير ودوشة يحرم ما يرضاش يمشي، يحرم كده ويلزق في الحيط ما يرضاش يمشي، يتلخم عايز هدوء كده وبتاع، يعني مخه رايق مش بتاع دوشة. والحرب دوشة، يروح النبي يركب البغلة في الحرب اللي فيها دوشة ويركب صحابته على الفرسان والخيل، ده لكمال رباطة جأش النبي وكمال ثقته بنصر الله. فحتى من ركوبة النبي تعرف النبي ده جواه ايه صلى الله عليه وسلم، جواه كمال الكمال وكمال الإيمان بنصرة الله عز وجل. فركب البغلة الغلبانة، كانت اسمها دلدل، كانت اسمها دلدل، ما هو النبي كان عنده بغلتين، بغلة اسمها دلدل وبغلة اسمها فضة، سماها فضة عشان بيضة زي الفضة، ودلدل سماها دلدل علشان لما جابها له المقوقس من مصر، البغلة دي كانت مصرية، بعتها لسيدنا رسول الله هدية، وكان فيها الجلاجل بتاعتها ايه متعلقة في رقبتها كده مدلدلة، فما تمشي تجلجل، فسماها جلجل، واحيانا يقول لها دلدل لانه مجلجل ومدلدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها كده. وكان عنده حمار تاني اسمه يعفور، عشان كان لما يمشي يعفر، فسماه يعفور صلى الله عليه وسلم، حتى يعني فيه يعني خفة ظل صلى الله عليه وسلم عالية مع الأدب العالي، فسمى الحمار بتاعه ده يعفور عشان طول ما هو ماشي يعفر. يعفور ده لما مات النبي انتحر ورمى نفسه في بير مات حزنا على النبي، الحمار ده يعفور في نفس يوم وفاة النبي، اول ما انتشر خبر وفاة النبي بصوا لقوا يعفور جري على البير، والبغلة رفضت الطعام حتى ماتت حزنا على النبي. فالبغلة دي بقى دلدل دي اللي كان راكبها صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، واللي كان ماسك لجامها ابو سفيان بن الحرث ابن عبد المطلب، الحرث او الحارث تتقاري الاثنين، اخذ بلجامها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول يعني مش همه، أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي صدقا وحقا، ووعد الله بالنصر لي صدقا وحقا لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليه بقى قال ابن عبد المطلب ما قالش ابن عبد الله؟ لأن كان مشهور عند العرب قبل ولادة النبي بسنوات طويلة من خلال الرؤى اللي كان يراها الصالحين، إن حيخرج من صلب عبد المطلب من يهزم العرب وينتصر على الناس، كانت رؤى كتيرة كده، فبيفكرهم بالرؤى دي، يقول لهم أنا ابن عبد المطلب الذي جاءت الرؤى تخبر بنصره على الناس، فهمت ازاي؟ فبيختار اللفظ المناسب للمكان المناسب صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل ايضا على جواز تسمية عبد النبي وعلى جواز تسمية عبد الرسول، لان لو كان اسم عبد المطلب خطأ لغيره النبي، لان كان يقول عبد رب المطلب مثلا، ولكن عبد المطلب لم يغيره صلى الله عليه وسلم، فدل على ان عبد النبي وعبد الرسول جائز. والعبد اذا نسب الى الله كان بالمعنى الحقيقي، واذا نسب لغير الله كان بالمعنى المجازي، اي خادم او رقيق او شيء من هذا. فعبد النبي يعني خادم النبي او رقيق عند النبي، وهذا جائز شرعا، ومن منا لا يتمنى ان يكون خادما للنبي، فليس بأس فيها، خلافا لمن جعل هذا الاسم خطأ ويدل على الشرك، لأنهم قعدوا قاعدة خالفوا بها أهل السنة والجماعة عندهم، وهذه القاعدة أنه لا مجاز في الشرع الشريف، ولكن كل لفظ يحمل على حقيقته اللغوية ولا يحمل على معناه المجاز. فلما قعدوا هذه القاعدة جعلوا عبد النبي اسم فيه شرك، لأن حملوا معنى العبد على المعنى الحقيقي، وجعلوا عبد الرسول اسم فيه شرك، حملوه على المعنى الحقيقي، لأنهم نفوا المجاز في الشرع الشريف، وقالوا المجاز يكون في اللغة والشعر، أما في الشرع الشريف فلا مجاز. فلما قعدوا هذه القاعدة أخطأوا أخطاء كثيرة خالفوا بها أهل السنة والجماعة في أكثر من 70 فرع مبني على القاعدة دي، منها تشبيه الله وتكسينه، فقالوا أن الاستواء يكون على الحقيقة، الرحمن على العرش استوى، وأهل السنة يقولوا اصرفه عن الحقيقة ولا تؤوله، أو أول ونزه ولكن لا تحمله على الحقيقة. هم يحملونه على الحقيقة، يقولون في كتبهم هو مستو على العرش كاستواء هذا على الكرسي، ونعوذ بالله من هذه الكلمات التي تدل على التكسين، لأنهم حملوا الكلام على حقيقته، واعتبروا أن كل ما جاء في الشرع على الحقيقة لا المجاز، ولتصنع على عيني، فحملوا العين على الحقيقة وصرفوها عن الكيفية، فقالوا هي عين حقيقية بلا كيف، فشبهوا وعطلوا. والمسلمون أهل السنة والجماعة صرفوها عن الحقيقة التي هي بمعنى الجارحة، ولم يؤولوا ففوضوا، والخلف أولوا تنزيها فقالوا العين بمعنى الحفظ، وهكذا، فأخطأوا وقالوا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الليل فيقول هل مستغفر فأستغفر له، قالوا نزول حقيقي كنزولي هذا من على المنبر، قالوا هذا في كتبهم، ونعوذ بالله من كلامهم الذي يوحي بالتشبيه. ولكن أهل السنة والجماعة الذي هم بين هذا المذهب بوضوح الإمام الأشعري فنسب إليه المذهب، قال النزول يصرف عن معناه الحقيقي الذي يدل على الحركة، لأن الله منزه عن الحركة، الحركة ترتبط بزمان ومكان، والله خلق الزمان وخلق المكان، فنصرفه عن المعنى الحقيقي الذي يدل على الحركة، ونفوض هذا الأمر إلى الله، أو نؤولها بمعنى القرب المكانة لا قرب المكان، وهكذا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فلما حملوا الألفاظ كلها في الشرع الشريف على الحقيقة انبنى على ذلك تشبيه الله وعدم تنزيهه، وانبنى على ذلك عدم تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نسبت أن النبي أحيا الأمة يقولون هذا شرك، نقول أحيا الأمة بالمعنى المجازي، أي أخرجهم من الظلمات إلى النور، والمحيي هو الله بالمعنى الحقيقي، ولذا حرموا نفسهم من تعظيم النبي، وحرموا أنفسهم من تنزيه الله عز وجل، ثم بعد ذلك وقعوا في تشريك المسلمين واتهامهم بالكفر والشرك، إذا قالوا كلمات متشابهة مشتبهة تحمل معنى قبيح ومعنى صحيح، فحملوا معاني كلامهم على القبيح فاعتبروا الناس أغلبهم مشركين، ونعوذ بالله من هذا. فلم يسلم الله منهم ولا رسوله ولا المسلمين. كل هذا بناء على هذه القاعدة القبيحة التي انفردوا بها دونا عن المسلمين، وصار وراء ابن تيمية فيها وهو الذي وضعها، وصار خلفه ابن القيم الجوزية وهو تلميذه عليها، وقالوا أنه لا مجاز في الشرع الشريف، ورد كثير من علماء هذا العصر عليهم، منهم فضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعي، كان يجلس مع ابن باز معه في السبعينيات، وقال له لو لم يكن هناك مجاز في القرآن يا شيخ لأحرجناك. كان ابن باز بصيرا أي أعمى لا يبصر، فقال له الشيخ المطيعي لو لم يكن هناك مجاز في القرآن لأحرجناك. قال كيف؟ قال قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يعني هو أنت أعمى، تبقى معناه في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لابد أن يكون العمى هو عمى بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي، وهو عدم القدرة على الرؤية، فدل على أن القرآن جاء بالمجاز. وفي القرآن واسأل القرية التي كنا فيها، القرية اللي قرية بتجاوب أي اسأل أهل القرية. فهناك المعاني المجازية واردة في القرآن كثيرا، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لزوجاته وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم ألحقكن بي أطولكن يدا، يعني أطول إيد فيكم هي الأول واحدة هتموت بعد. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم صارت زوجات النبي كل واحدة في إيد ذراع الثانية، خدوا المعنى على الحقيقة، فوجدوا أن ذراع السيدة حفصة أطول ذراع. لكن مين اللي ماتت بعد النبي على طول من زوجاته؟ السيدة زينب بنت جحش، وكانت أكثرهن طولا في اليد ولكن أكثرهن صدقة، فمعنى أطولكن يدا أي أكثركن صدقة، فتكلم بالمجاز صلى الله عليه وسلم. ولذا فهم أن عبد المطلب اسم صحيح، فهمه بالمعنى المجازي، عبد بمعنى رقيق أو بمعنى خادم وهكذا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء. وابن رواحة عمرة القضاء أو عمرة القضية كانوا يسموها كده، لأنها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين وقضوا مع بعضهم على أن يعود من عمرته هذه التي أحصر فيها، ويأتيهم بعد ذلك في العام الذي يليه في شهر ذي القعدة ليفعل عمرة القضاء حتى يخلوا له مكة ولا يدخلها عنوة دون إذنه. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، ثم جاء في العام الذي يليه في شهر ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أربع عمرات في حياته وحج مرة واحدة، وكل عمرات النبي كانت في شهر ذي القعدة، أربع عمرات النبي كلها في شهر ذي القعدة. ولذا استحب الفقهاء العمرة في شهر ذي القعدة، ودي بتبقى مصحوبة مع اللي بيحج، يعني اللي بيحج بيبقى هناك في شهر ذي القعدة وبيعمل العمرة وبينتظر يحج. فاستحب العلماء عمرة ذي القعدة لأن كل عمرات النبي كانت في ذي القعدة، وسمي ذي القعدة بفتح القاف لا بكسرها كما هو مشهور، لأنهم كانوا يقعدون عن القتال فيها حتى يؤمنوا طريق الحجاج، فسمي ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة ينشئ بين يديه. في فرق بين ينشئ وينشد. ينشد يعني بيقول شعر اتقال قبل كده هو حفظ، أو حتى شعره نفسه اللي قاله قبل كده لكن بيقوله تاني يبقى اسمه ينشد، إنما ينشئ يعني بيألف، يعني بيقول شعر لسه أول مرة يطلع، فهمت؟ دي معنى ينشئ، يبقى كان ينشئ بين يدي، يعني بيقول شعر بين يدي النبي لأول مرة إنشاء، يعني أنشأه إنشاء بين يدي النبي، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ يعني هنا استفهام استنكاري توبيخ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه يا عمر، فلا هي فيهم أسرع من نطح النبل. فيهم يعني في الكفار. يبقى النبي هو كان بيحب يسمع الشعر إذا كان حسن المعنى، فسماع الشعر حسن المعنى سنة، ولذا فهم الناس ذلك فأنشأوا الأشعار الكثيرة في مدح النبي وفي مدح الله وفي التضرع إلى الله بالدعوات المختلفة على مر العصور. وفي الإنشاد الديني أشعار تملأ هذا المدح على مر العصور، ألفها آلاف الفحول الشعراء لعلمهم أن هذا سنة وردت عن النبي وأيدها. يقول سيدنا عبد ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، في قراءة ثانية كده بإيه؟ بإشباع صلة الهاء. يعني ممكن تقراها بالتسكين وممكن تشبع صلة الهاء، تقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله، ويذهل الخليل عن خليله. دي بإشباع صلة الهاء، وممكن تقراها بسكون الهاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، عن طريقه الحسي الموصل إلى البيت، وعن طريقه الذي يدعو فيه إلى الله على بصيرة، فلها معنى معنوي ولها معنى حسي، معنى عميق. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم، هي حقها نضربكم، لأن إيه؟ فعل المضارع إن لم يسبقه ناصب ولا جازم يبقى مرفوع على طول، فحقول نضربكم على تنزيله، لكن لضرورة الشعر سكنها، نضربكم على تنزيله، فسكنها لضرورة الشعر فصارت مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهورها انشغال الحرف بحركة المناسبة. تتقال كده في الشعر، لأن في الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. اليوم نضربكم على تنزيله، على تنزيله على إنزال النبي في مكة، أي إن منعتمونا نضربكم ونقاتلكم. بجواب الطلب فين؟ لا، أصل لو قال خلوا بني الكفار عن سبيله، لا ما كانش يقول اليوم، اليوم دي بقى خليتها بعيد تيجي على طول، ما هو علشان تبقى مجزومة على جواب الطلب، واخد بالك، تبقى ما فيش فيها فاصل، لما يجي الفاصل يخليها كأنها جملة جديدة. واليوم هنا منصوبة على الايه؟ على الظرفية. اليوم نضربكم على تنزيله، أي على إنزاله في حرم الله، إن منعتمونا نضربكم على ذلك ونقاتلكم ونوجعكم ضربا، هذه المعنى. أو نضربكم على تنزيله، أي على القرآن المنزل عليه، حتى تؤمنوا به أو تخلوا عنه السبيل فيؤمن به الناس. ضربا يزيل الهام عن نقيله، الهام اللي هي الرأس، ومقيله اللي هي مستقر اللي هي الرقبة، يعني هنضربكم ضرب بحيث نخلي الرقاب تطير عن الرؤوس، نخلي الرؤوس يعني تطير عن الرقاب، العكس. الهام عن نقيله يعني محله. ويذهل الخليل عن خليل، ويذهل الخليل عن خليله، منصوب على المفعولية، يعني الضرب هو هنا الفاعل، ويذهل الضرب الخليل عن خليله. يبقى ويذهل يعني ايه؟ يعني خليه يسرح مش جريان باللي حواليه. تذهل كل مرضعة عما ارضعت، يعني يتحير، يعني لا 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 يعرف رأسه من رجله كما يقولون، او ما يعرفش كوعه من بوعه زي ما قلنا. كان زمان اجدادنا يقول لك ده ما يعرفش كوعه من بوعه، يعني ما يعرفش رأسه من رجليه، يعني ذاهل او جاهل. يذهل الخليل، يبقى الفاعل هنا مستتر تقديره يذهل الضرب الخليل عن خليله. يبقى الخليل تبقى منصوبة على ايه؟ على المفعولية. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ لأن الشعر ورد الخبر بذمه. ربنا قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، وفي قراءة نافع: يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، وفي قراءة حفص: يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا. يبقى ربنا استثنى، فدل على أن مش كلهم كده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي فيهم أسرع من نطح النبل. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان السلاح، لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني ممكن واحد يشتم واحد شتمة ما ينتهلوش طول عمره، ولكن ممكن يجرحه كده والجرح يخف وينتهي. فالجرح بتاع الجسم أخف من جرح الايه؟ النفس. فنسأل الله السلامة. إمام الشافعي بيقول ايه؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. اللي هو بيلخص حديث النبي: إذا خاصم فجر. فلما تيجي تخاصم واحد ما تفجرش قوي يعني، وتطلع فيه كل حاجة، يمكن تصطلحوا وتبقوا حبايب. يعني خلي برضه للمودة سكة. أحبب حبيبك هونا ما، وأما تحب واحد ما تتدلقش قوي. يمكن يبقى عدوك في يوم من الأيام، فما تقولوش كل حاجة، يبقى عارف أسرارك. فهمت إزاي؟ أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. يبقى هم كانوا بيقولوا الشعر في حضرة النبي أكثر من 100 مرة، يعني كتير قوي. يبقى لما يجوا يقولوا شعر في المسجد ويقول لك هنقول مدائح للمصطفى، يطلع لك واحد من العالم اللي بقول لك عليهم دول يقول لك بدعة. ايه اللي بدعها؟ ده انت وجودك بيننا هو اللي بدعة. فهمك ده هو اللي بدعة. هذا الفهم اللي انت عايز تنشره في الناس ده هو ده اللي بدعة. الأمة طلعت طول عمرها بتسمع الأشعار الحلوة دي وتحب تسمعها وتنبسط بيها وبتقربها إلى الله وبتحببها في النبي. والشعر نفسه: إن من البيان لحكمة، وإن من البيان لسحر. ده ساعات الواحد يسمع بيت شعر يأثر فيه أكثر من خطبة. وطول عمر الناس كده. يجي لك عالم الخوازيق اللي طالعين في اليومين دول يقول لك بدعة. تيجي تنشد إنشاد في مولد النبي فيه مديح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بدعة، أنتم مبتدعين. إيه اللي مبتدعين؟ ده إحنا ترك هذا الأمر هو ده اللي بدعة. لأن الأمة كلها توارثت إنها بتعمل الحاجات دي، طول عمرها بتعمل الحاجات دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل منبر لسيدنا حسان بن ثابت في مسجده الشريف يقول الشعر ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يدعي له يقول له اللهم أيد حسان بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. يبقى هم اللي بدعوا ولا هم اللي بدعوا؟ فحقهم يرجعوا للايه؟ للسنه، حتى يعني يفهموا معنى السنه. لو قرأوا هذه الكتب وتعلموا وازالوا الجهل الذي ران على قلوبهم ما كانوش قالوا دي بدعه، لكن ما قرأوش الكتب، سمعوا من شويه كلام كده من بعض الناس اللي هم في صوره علماء وليسوا بعلماء، اللي احنا بنسميهم علماء الفتنه، وهم وجودهم من علامات الساعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعه ان يؤمكم جهالكم فيفتوكم بغير علم فيضلوا ويضلوا. اهو جالست النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن سمره الصحابي اكثر من 100 مره، وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون اشياء من امر الجاهليه وهو ساكت. ساكت يعني مقره، سكوت النبي اقرار بالموافقه لانه لا يسكت على باطل. وربما تبسم معهم، دليل انه منفعل كمان معهم، انه كمان مش ساكت وسايبهم مهملهم، لا ده كمان بينفعل معهم، يبتسم على ما يضحكون منه ويحزن لما يحزنون عليه ويتعجب لما يتعجبون منه. ودي من كمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. سيدنا لبيد ده صحابي، كان شاعر كبير وصحابي، أسلم وحسن إسلامه، من بني عامر. حديث قريناه قبل كده على فكرة، وتاني حديث في الباب بس كرره هنا بإسناد آخر. قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب، يعني أكثر كلمة صدقا في الشعر، دي معنى أشعر كلمة. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلمة صحيحة 100%، لأنها توافق أصدق الكلام وهو القرآن. كل شيء هالك إلا وجهه، مش كده برضو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بقيت البيت وكل نعيم لا محالة زائل. فقال سيدنا عثمان بن عفان لما سمع هذا الشط قال كذب لبيد، نعيم الجنة لا يزول. فقالوا له طب اسمع بقية الكلام. فالبيت الشعر اللي بعده بيبين انه هو بيتكلم على نعيم الدنيا، فبيقول بعدها نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وأنت قريبا عن نقيلك راحل. يبقى هو بيتكلم على نعيم الدنيا. فلما سمع كده قال صدق لبيد سيدنا عثمان، اول ما سمع وكل نعيم لا محالة زائله قال كذب لبيد، نعيم الجنة لا يزول. فقال اسم، فقالوا له ده انه بيتكلم على نعيم الدنيا مش بيتكلم على النعيم مطلقا. وده يبين لك ان الصحابة كانت وقافة عند الحق، يعني مش يطمم على كلمته خلاص، لا يرجع على طول. علمهم النبي هذا، لا يمنعك الخجل ولا الحياء ولا الكبر أن ترجع إلى الحق عندما ترى أنه حق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه اللي هو عبد الملك، شهد بيعة الرضوان اللي هو اسمه الشريد أو عبد الملك، قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ردفه يعني يركب خلفه. شوف بقى جمال النبي وتواضعه، يركب الناقة ويركب وراه واحد، أو يركب البغلة ويركب وراه واحد. احنا كان في بلدنا كان جدي ده كان عمدة رحمه الله، أبو أبويا، كان لما يركب البغلة بتاعه محدش يركب وراه، ده العمدة يا عم، كانش يركب حد وراه الا انا عشان كان بيحبني، ابن بقى ابن ابنه فيقول لك اه معلش بقى ده ابن جدي. لكن شوف خلق النبي بقى، خلق النبي حاجه تانية، حاجه عاليه، وربنا يرحم اجدادنا وابائنا. كان يركب وراه كتير ناس، لدرجة ان بعض الحفاظ عدوا اللي ركبوا خلف النبي بلغوا 45، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كتير كان يركب خلفه صلى الله عليه وسلم. فهنا بقى عبد الملك اللي هو الشريف قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب وراه ومشيين في سفر، في غزوة في سفر، فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت. يعني بيسلي النبي بقى في الطريق وهو حافظ أشعار أمية بن الصلت ابن أبي الصلت، وكان أمية بن أبي الصلت له أشعار جميلة في التوحيد، وكان متصور أنه هو هيبقى النبي المنتظر، فألف أشعار كثيرة، لدرجة لما ظهر النبي حقد عليه لأنه كان هو منتظر أنه هو يبقى هو، فمات على الكفر بعد حصار الطائف في الطائف. لكن ليه أشعار جميلة في التوحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كاد أمية بن الصلت أن يسلم، يعني قرب على الآخر، معاني كلامه جميلة، كاد يعني قرب. فأنشدته 100 قافية، يعني 100 بيت شعر، عن من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني ايه تاني، ايه اللي وراه، يعني بيستزيده عجب المعنى، هيه يعني ايه، هي الهيه الأولانية أصلها همزة فقلبت هاء تسهيلا، وهي بمعنى زدني، فعل اسم فعل، يسموه اسم فعل، زي هيهات هيهات، اسم فعل بمعنى بعد بعد، واخد بالك؟ فهيه اسم فعل بمعنى زدني، لو كانت مكسوره بالكسر كده يعني زدني من الكلام اللي انت بتقوله ده، لكن لو قال له هيهن بالتنوين يعني كلمني في اي موضوع، فإذا نونت معناها نكرت، وإذا كسرت بغير تنوين معناها عرفت. فلما يقول لك هيه يعني كمل الموضوع اللي انت فيه ده، أما يقول لك هيهن يعني ادخل في أي موضوع تاني بقى، مش شرط الموضوع ده. فكان كل ما يقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيه يعني اللي بعده، لما كمل له حوالي 100 بيت، حتى أنشأته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. يا يعني ده قرب، كلام جميل كله في التوحيد، زي مثلا منه بيقول إيه جايبه الشارح هنا، منه بيقول: لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجدا، كلام جميل أهو، لكن علشان الحقد والكبر منعوا ذلك انه يسلم، زي اليهود اللي منعهم ان يعترفوا بنبوة نبينا مع انهم عارفين انه نبي، يعرفونه اكثر مما يعرفون ابنائهم، انه هو خرجت النبوة من بني اسرائيل الى العرب، فليه وليه بقى، ليه وليه، فعندوا نفسهم فكفروا بنبينا، عناد وكبر وغرور. وزي الوليد ابن المغيرة اللي منعه انه يسلم برضه، قال ايه: كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان، اذا اطعموا اطعمنا، واذا سقوا سقينا، واذا حاربوا حاربنا، اما وقد قالوا ان منا نبي فكيف يكون لنا ذلك، فكفروا. عشان كده ان بني عبد مناف تميزوا عليهم بقى بالنبوه، هنعمل احنا ايه، يقوم الغباوه انه يكفر، مش ينتسب للنبي، يقوم يعلو ويشرف. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من عمل قلب. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز إلقاء الشعر في المسجد في حضرة الفضلاء والأفاضل، فقد قيل شعره في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن زهير لما جاء في عام الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكعب بن زهير كان شاعر فحل كبير من فحول شعراء العرب، وكان قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كفره، فلما جاء في عام الوفود وأسلم وقف عشان يصلح اللي عمله، وقال قصيدة شعر ارتجلها، يعني أنشأها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 100 بيت يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وقرآنه وصحابته وطريقته، وبدأها ببانت سعاد فقلبي اليوم متبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعها عمل فيه أهدى له بردته الشريف هدية، خلع عليه بردته الشريف. يبقى إلقاء الشعر في المسجد إن كان في معان حسنة في مدح النبي أو المنافحة عن شرع الله أو عن نبي الله أو في معاني الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، سنة سنة. وعشان كده التواشيح اللي بيقولوها قبل الفجر دي ما فيهاش حاجة، ما هي كلها حوالين الموضوع ده، كلها حوالين مدح النبي. بس هم زعلانين عشان في المدح يقول لك يا أول خلق الله، يقول لك إيه اللي هو أول خلق الله دي، معاني قبيحة، معاني قبيحة في ذهنك أنت يا قبيح، مش فاهمها أنت. يا نور عرش الله، يقول لك لا يمين اللي قال انه نور عرش، انت اللي قبيح مش فاهم. لكن هي معاني حسنه صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت اول الناس خلقا واخرهم بعد، وقال: كنت نبيا وادم منجلل في طينته، والقران نفسه قال ذلك: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين. وسيدنا آدم ما هو مسلم، لكن النبي أول بنص القرآن، عشان تعرف أن هم يعني أولا لم يقرأوا القرآن بفهم ولم يقرأوا السنة بفهم، ولذا خالفوا إجماع الناس وطلعوا كده شواذ كده. عددهم في وسط المسلمين المليار ما يتعدوش 2 مليون، وهو في مليار مسلم، لكن صوتهم عالي وقال إن، وكل شوية يعملوا مطبوعات ويلزقوها بكل حتة، صوتهم عالي بس. ادي كل الحكايه. البترول كتر فلوسهم فمطبوعاتهم كده، فنسال الله السلامه. جم الامريكان عايزين يحرموهم من البترول، النحت جالهم، واحنا مش فرحانين فيهم، دول اخواننا، احنا معاهم اخواننا، مش فرحانين فيهم ابدا ولا شمسانين، بل بالعكس يحزننا ما يحزنهم ويسؤنا ما يسؤهم. لكن احنا بنتكلم ان هم المفروض يرجعوا لما عليه الامه من فهم صحيح، ولا يشغلوا الناس في أمور فرعية كثير منها باطل المعنى ويحاربون في غير عدل. احنا نريد ذلك، لكن هم إخواننا برضو حبايبنا، واللي يموت فيهم بنصلي عليه وبنترحم عليهم وكل حاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ويفهمهم. كان يضع لحسان بن ثابت منبرا أو منبرا، منبرا المنبر اللي هو المكان المرتفع، المكان المرتفع في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يفاخر يعني يمدح. يبقى مدح النبي اهو مطلوب اهو، تيجي تقول له اقرا قصيده البرده المباركه اللي فيها مدح النبي، يقول لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. طب ما تكمل يا اخي، كمل يا اخي الحديث يا اخي، نعمل زي اللي يقرا ايه لا تقربوا الصلاه ويسكت، او ويل للمصلين ويسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي مبالغه تخرجني عن كوني عبد الله ورسوله. اي المعنى؟ فالنهي عن المبالغه في المدح المخرج عن العبوديه والرساله، ليس النهي عن مطلق المديح، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وهو كان يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينافح يعني يدافع، يفاخر يمدح، وينافح يدافع، يعني يرد هجاء النبي على ألسنة الكفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا آخر حديث في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، ونقف على باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.